برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوى الشيخ موسى يوم السبت أن الجيش التركي واجه مقاومة عنيفة أجبرته على التراجع إلى الخلف. وقال الشيخ موسى في حديث لوكالة المعلومة العراقية أنه بشكل يومي يسقط عشرات القتلى من الجيش التركي في مناطق أفشين والزاب ومتين وكاني ماسي، وأضاف أنه بسبب هذه المعارك تراجع الجيش التركي عشرات الكيلومترات بالرغم من تقديم الإسناد لهم على أعلى المستويات من الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة التابعة له. وشنت تركيا الأسبوع الماضي عملية عسكرية على محافظة دهوك في إقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. من جهة أخرى، نشرت قوات الجيش العراقي ضمن قاطع عمليات الفرقة 20 قطعات من الجيش العراقي في قضاء سنجار. وذكر مصدر أمني أن انتشارا أمنيا كثيفا للجيش العراقي شهده قضاء سنجار من كتيبة الدبابات الثالثة للواء المدرع 34 الفرقة المدرعة 9 ضمن قاطع فرقة المشاة 20 في قضاء سنجار. وتأتي هذه التطورات في إقليم كردستان بعيد العملية العسكرية التركية التي ما زالت قائمة هناك، كذلك في ظل انسداد سياسي يشهده العراق بشأن تشكيل الحكومة. ولمتابعة هذه التطورات الميدانية ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. تحركات عسكرية ملحوظة في كردستان العراق بين عملية عسكرية تركية وتحركات لحزب العمال الكردستاني وكذلك للجيش العراقي تمثل بانتشاره في قضاء سنجار، كيف ترون المشهد العسكري هناك؟ ماذا يتم التخطيط له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في التقييم العام أن هناك حالة قلق كبيرة جدا فيما يتعلق بمجريات الأحداث في إقليم كردستان. أولاً لضعف ووهن القدرات الردع الاتحادية، ضبابية وعدم وضوح موقف أقليم كردستان من الوضع في تركيا، والقضم الأرض عبر العمليات العسكرية التي تجريه تركيا، والذي بالحقيقة يثير علامات استفهام كثيرة ويتخطى احتمالية أن تكون هذه القضايا وهذه النشاطات العسكرية هي موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، لأنه في كثير من الحالات نلاحظ أنه الأماكن التي يجري الحديث عنها والمناطق التي تنشط فيها العمليات العسكرية هي بعيدة عن تواجد حزب العمال الكردستاني. فإذا إحنا أمام حالة قلقة جدا، كان يفترض أن يجري إزالة هذا الغموض من قبل الحكومة الاتحادية في إيضاح ما يجري في إقليم كردستان، ولكن إلى الآن بحقيقة الأمر كل المواقف مبهمة صامتة لا تعطي إجابات وافية للرأي العام، وبالتالي كما قلنا الحالة تثير القلق والريب بشكل كبير جدا. نعم
دكتور، بالنسبة لانتشار القوات العراقية في قضاء سنجار، ما الهدف من ذلك؟
هو بالحقيقة يعني إتمام البعد العسكري أو الجزء العسكري من اتفاقية سنجار، والتي تقضي أن يكون هناك انتشارا اتحاديا، ولكن هذا الانتشار الاتحادي يفترض أن يكون مقروء بدقة ومحسوب بحسابات دقيقة، في مقدمتها أن تكون هذه القطعات التي يجري نشرها في رقعة جغرافية تصنف عسكريا أنها آمنة عبر تقديم الدعم اللوجستي، قدرة الدفاع الذاتي، الحمايات الذاتية، القدرات القتالية، القدرات التسليحية، كلها يفترض أن تدخل في هذه الحسابات. أما أن تبقى في بيئة غير آمنة وتتعرض للمشاغلة والتعرض من جهات مجهولة أو بعض الأحيان ينسبوها إلى حزب العمال الكردستاني، فهذه مسألة بالحقيقة فيها محاذير كثيرة. كنا نأمل أن لا تأتي الحلول العسكرية مقدمة على الحلول السياسية، أي بمعنى أن يكون هناك حلا سياسيا ثم لا بأس أن يكون انتشارا أمنيا وعسكريا ضامنا لتحقيق الأمن والاستقرار أمنيا وعسكريا لعملية التسوية السياسية، ولكن في تقدير كل الأطراف إلى الآن تلجأ إلى الخيار فرض القوة واستخدام العمليات العسكرية، سواء كان من قبل تركيا أو من قبل صمت إقليم كردستان وموقف البيشمركة والأساش وكذلك الحكومة الاتحادية. وفي تقدير أنه هذه الأزمات التي تتعلق بالعقد الاستراتيجية المهمة والحيوية في عموم العراق وبالتحديد في إقليم كردستان يفترض أن تعالج سياسيا ومن ثم يصار إلى معالجتها عسكريا. نعم.
اقترح رئيس إقليم كردستان خلال زيارته إلى لندن موضوع الكونفدرالية في ضوء هذه التداعيات العسكرية في شمال العراق، كيف ترون هذا التوجه في ظل هذه الأوضاع الضبابية كما سميتموها دكتور أحمد؟
نعم، بالحقيقة قضية فقط هي للإيضاح أنه الكونفدرالية كتقييم هي استقلالية تامة، لأنه في الكونفدراليات احنا نتحدث عن دول مستقلة ولكن تعطي تفويض لهيئات في ممارسة نشاط لتطبيع العلاقات اقتصاديا ثقافيا مع دول أخرى، هي أيضا من حيث التصنيف حتى بموجب القانون الدولي أنها دولا مستقلة، أي بمعنى سيكون هناك دستور مستقل وجيش مستقل وخارجية مستقلة وحتى علم خاص بها وأسوة بسائر الدول، أي بمعنى أنها دول متحدة فيما بينها وليس وحدات إدارية متحدة فيما بينها تحت مظلة اتحادية كما يحصل في الفدرالية. فإذن الكونفدرالية هي وجه جديد للاستقلالية التي تسعى لتحقيقها إقليم كردستان. هسه المبررات قد تكون مبررات يطرحها الإقليم، يقول أنه إلى الآن إحنا لم تتفهمنا الحكومة الاتحادية في مسألة كثير من القضايا بما فيها قضية النفط والغاز. يعني منذ عام 2007 طالب إقليم كردستان أن يكون هناك قانون موحد اتحادي حتى في ضوء يستطيع أن يتحرك لإيجاد آليات الإعمار والاستثمار في موارد سواء كانت الغاز أو البترول. من 2007 أعطي تفويضا شفويا وهذا غير ملزم بالقانون أنه روحوا أنتم شرعوا قانونكم الخاص والقانون الاتحادي عليه خلافات لم يشرع، ولغاية الآن لم يشرع القانون. حينما شرعوا القانون الآن صدر أمر من المحكمة الاتحادية أنه هذا القانون لا يجوز لأنه لا يوجد قانون اتحادي، وبالتالي كيف يوجد قانون للفدراليات الأخرى، وعطل هذا الأمر. فبالحقيقة الخلل الآن في تقديري خلل اتحادي، لم نستطيع أن نواكب النظام الفدرالي ودفعنا الإقليم إلى مسألة التبني خيار الكونفدرالية بسبب ضعف الدفاع عنا أمنيا وعسكريا وحتى سياسيا وعدم وضوح المشروع في العراق. يعني منذ التصويت على الدستور بال 2005-2006 وصولا إلى الآن بقيت هناك محافظات غير منتظمة بإقليم وهناك إقليم وهناك ازدواجية على مستوى الموازنة وعلى مستوى الإدارة، وهذه وحدات إدارية عن الأوان أن تتكامل دستوريا حتى تأخذ مداها في التطبيق، وإلى الآن خلاف على الإقليم السني والإقليم الشيعي وما إلى ذلك وبقت الأمور معطلة. فلن يحتمل الإقليم سقوف زمنية طويلة لحل الأزمات السياسية في العراق التي إلى الآن لم تتضح معالم حلول ترفع من نسبة التفاؤل في أنه المسار السياسي يتجه باتجاه الصحيح. وإحنا نلاحظ الاستعصاء في تشكيل الحكومة ينذر بانهيار المشروع السياسي برمته في العراق. لذلك يعني لا يعاتب الإقليم كثيرا إذا تبنى مثل هكذا خيارات لأنه فشل اتحادي. نعم.
سؤال أخير دكتور، وفي ظل وجود تركيا وعملياتها العسكرية ورفضها لأي طابع استقلالي لإقليم كردستان، والحديث أيضا يدور حول عمليات عسكرية تبناها حزب العمال الكردستاني أوقعت خسائر في الجيش التركي كما قال الحزب، فكيف لإقليم كردستان التصريح بمثل هكذا مواقف تتعلق بكونفدرالية واستقلال؟
في تقديري أنه منح إقليم كردستان شيء من الضمانات اللي هي بالحقيقة ضمانات لا تستند إلى الواقع تبنوها الأتراك في خطابهم اتجاه الإقليم، رغبة في تحقيق نوع من الاستثمار في مجال الغاز، لأن الغاز الروسي الآن وإشكالية الغاز بالنسبة لتركيا لا يسعنا المجال للحديث عنها، ولكن جاملت تركيا الإقليم وعطت رسائل اطمئنان إلى أنه إحنا سنضرب وجود البيكيكا ونؤمن خطوط النقل أنابيب الغاز أو البترول بشكل آمن ونحقق نوع من التعاون المشترك، وطبعا نساقب هذا الأمر بالتحديد الحزب الديمقراطي. لكن المعطيات تشير لأنه في قادم الأيام ونحن على يقين أنه هذه رسائل الإطمئنان ستصل إلى مرحلة التطبيق وستتضح النوايا التركية، وأن ذاك أيضا سيختلف الحزب الديمقراطي مع الأتراك في قضية الاستقلال، وصمت تركيا بالرد على قضية الكونفدرالية ربما هو صمت حذر، إذا ذهبوا باتجاه تبني هذا الخيار فسنجد وجه آخر لتركيا وإيران اتجاه إقليم كردستان. فإحنا بالحقيقة أمام تحدي كبير جدا ينذر بأزمات، ما يؤسف لأنه هذه الأزمات مركبة، هي أزمات اتحادية وليس بعيدا عنها الإقليم فإن تكون له أزمات لا سيما في ظل الطروحات التي يجري تبنيها، علما أنه مثل هكذا طرح واقع الأحداث يشي إلى أنه سيكون مقبول دوليا، لا سيما أنه تم تناول هذا الموضوع وكان السيد مسرور البرزاني في زيارة إلى بريطانيا، وبريطانيا هي الأقرب الآن إلى المشروع السياسي في العراق عن الولايات المتحدة، أي بمعنى أنه هناك لو لم تكن هناك إشارات إيجابية من الإرادة الدولية ما تبنى السيد مسرور البرزاني مثل هكذا خيار صعب جدا وخطر، وقد يثير الرأي العام ويحرك الساكن في العملية السياسية إلا إذا حصل على ضمانات دولية. إذا نحن أمام بالحقيقة يعني إزمات مركبة في ظل ضعف وخواء سياسي غير مسبوق.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.